الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. بعد ذلك بيّن الله سبحانه بعض التوجيهات والأوامر التي وجهها سبحانه إلى نبيه موسى عليه السلام، كما حكى ما التمسه موسى من خالقه سبحانه فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الاستفهام في قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، للتقرير. هذا الاستفهام للتقرير، لأن الله تعالى عليم بما في يمين موسى. وما تلك بيمينك يا موسى، ربنا تعالى عليم بما في يمين موسى، ولكن هذا الاستفهام للتقرير. فالمقصود من هذا السؤال اعتراف موسى وإقراره بأن ما في يده إنما هي عصا، فيزداد بعد ذلك يقينه بقدرة الله تعالى عندما يرى العصا التي بيمينه قد انقلبت حية تسعى. والآية الكريمة شروع في بيان ما كلف الله تعالى به عبده موسى عليه السلام من الأمور المتعلقة بالخلق، إثر حكاية ما أمر سبحانه به موسى من إخلاص العبادة له والإيمان بالساعة وما فيها من حساب وتواب وعقاب. فالآن شروع في بيان ما كلف به موسى من الأمور المتعلقة بالخلق. والمعنى: وأي شيء بيمينك يا موسى، أي شيء بيدك اليمنى يا موسى؟ فأجاب موسى بقوله كما ذكر القرآن المجيد، قال: هي عصاي، أي الشيء الذي بيميني هو عصاي، ونسبها إلى نفسه لزيادة التحقق والتثبت من أنها خاصة به وكائنة بيده اليمنى. ثم بيّن وظيفتها فقال: أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها لتساعدني في حال السير، أتوكأ عليها. وأهش بها على غنمي، أي وهذا الموضع يدل على أنه لا ينبغي أن نفهم القرآن على حسب محصولنا اللغوي أو فهمنا لهذه اللغة الشريفة على قدر ما حصلنا، لأن الذي يتبادر إلى الذهن من قوله تعالى: وأهش بها على غنمي، أي أنه يهش على الغنم بها. فهل ذلك كذلك؟ هل معنى أهش بها على غنمي أنه يسوق غنمه بها ويزجرهم عن أن يصيروا بدداً متفرقين بها فيحوطهم بعصاه؟ هل هذا هو المعنى؟ فلننظر. أهش بها على غنمي، أي أضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقه فترعاه أغنامي. يقال: هش فلان الشجرة بالعصا، من باب رد. هش من باب رد، رد يرد، هش يهش. يقال: هش فلان الشجرة بالعصا، من باب رد، فهو يهشها هشا إذا ضربها، أي الشجرة بعصاه أو بما يشبهها، ليتساقط ورقها. ومفعول أهش محذوف، أي وأهش بها الشجرة والورق، وأهش بها الشجرة والورق ليتساقط لتأكله أغنامي. أهش بها على غنمي. ولي فيها مآرب أخرى، أي ولي في هذه العصا حاجات أخرى، ومنافع غير التي ذكرتها. كان يكفي موسى عليه السلام في الجواب عن سؤال ربه تعالى وما تلك بيمينك يا موسى أن يقول هي عصاي، هذا هو الجواب. فالسؤال عن الماهية، فيقول له ربه وما تلك بيمينك يا موسى، يقول عصاي، أي الذي بيميني التي بيميني عصاي، هي عصاي. يمكن أن يقتصر على هذا عصاي، وما تلك بيمينك يا موسى عصاي، فإنما يقول هي عصاي، ولكنه لا يقتصر على هذا، بل يضيف إلى ذلك أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. لم يسأله ربه تبارك وتعالى عن منافع العصا، ولا عن استعمالاتها، ولا قال له لماذا هذه العصا بيدك أو بيمينك، فيقول لأهش بها على غنمي، لأتوكأ عليها، لأدفع بها عدوا، إلى غير ذلك. لم يسأله عن استعمالاتها ولا عن فوائدها، وإنما سأل عن ماهيتها. وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب عصاي. ولكن موسى عليه السلام لا يكتفي في الجواب بأن يقول يا عصاي، يضيف إلى ذلك أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي. المقام يستدعي الإطالة والبسط في الكلام، مقام حديث العبد مع خالقه والحبيب مع حبيبه، فيطيل الإنسان ما شاء، يكلم ربه، يكلم الله عز وجل ويكلمه الله تبارك وتعالى. هذا مقام متميز، مقام فريد، لذلك يقال له كليم الله. كلم الله تبارك وتعالى منه إليه، وكلمه ربه سبحانه. ففي مثل هذه الحال وهذا المقام الشريف يقف الإنسان في الإجابة عن السؤال عند عصاي أو هي عصاي، يريد أن يبسط المسألة وأن يمد في حبل الكلام، فيقول هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولكن التفت إلى أنه بحضرة الرب تبارك وتعالى وأنه سبحانه يكلمه، فأجمل فقال ولي فيها مآرب أخرى. قال ذلك إما حياء من الله تبارك وتعالى لطول الكلام في الجواب، وإما رجاء أن يسأله عن هذه المآرب الأخرى فيجيب عنها بالتفصيل، تلددا في الخطاب، يعني إما توقف حياء لأنه لم يسأل عن هذا وهو قد أطال في الخطاب وبسط في الجواب، فقال يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ثم أحس إما بالحياء من أنه أطال في الجواب فقال ولي فيها مآرب أخرى، وإما طمعا في أن يسأله الله تبارك وتعالى عن المآرب الأخرى، فهو ما تلك المآرب يا موسى، فيبسط الكلام تلددا بالخطاب عليه السلام. فأجمل في قوله ولي فيها مآرب أخرى، إما حياء من الله تعالى لطول الكلام في الجواب، وإما رجاء أن يسأله عن هذه المآرب المجملة فيجيب عنها بالتفصيل تلددا في الخطاب والمناجاة. قال القرطبي وفي هذه الآية دليل على جواب السؤال بأكثر مما سئل، لأنه لما قال وما تلك بيمينك يا موسى ذكر معاني أربعة، وهي إضافة العصا إليه، هي عصاي، وأضاف العصا إلى نفسه، وكان حقه أن يقول عصا وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب عصا، ولكن قال عصاي فأضاف العصا إلى نفسه، وذكر التوكؤ والهش والمآرب المطلقة، فذكر موسى من منافع عصاه معظمها. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حال ماء البحر في التطهر، يتطهر به أو لا يتطهر، فأجاب عن السؤال ثم ذكر ما ينفع السائل وهذا يقال له في علم البلاغة أسلوب الحكيم. فيقول: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. لم يسأل عن هذا صلى الله عليه وسلم، ولكن تكثر الحاجة إلى معرفة مثله لكل من يعالج البحر أو يكون قريبا منه. وسألته امرأة عن الصغير حين رفعته إليه فقالت: ألهذا حد يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك آجر. إنما سألت هذا السؤال: ألهذا حد؟ فيقال: نعم أو لا، له حد أو ليس له حد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم له حد ولك أجر. قوله سبحانه: قال ألقها يا موسى، هذه جملة مستأنفة، وهي جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى لموسى بعد ذلك؟ فالسامع للآيات يتشوق عندما يسمع قول الله تبارك وتعالى في هذا الموضع: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فحينئذ يأتي سؤال: فماذا قال الله تعالى لموسى بعد ذلك؟ فكان الجواب: قال سبحانه لموسى: اطرح يا موسى هذه العصا التي بيمينك لترى ما يكون بعد ذلك، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فامتثل موسى أمر ربه فألقاها على الأرض ونظر إليها، فإذا هي قد تحولت بقدرة الله تعالى إلى حية، إلى ثعبان عظيم تسعى تمشي على الأرض بسرعة وخفة في الحركة وسرعة في الانطلاق. وصفها سبحانه هنا بأنها حية تسعى، وصفها تعالى في سورة الشعراء بأنها ثعبان مبين، وصفها في سورة النمل بأنها تهتز كأنها جان. فهذه ثلاث صفات لهذه الحية لمن قلبت إليه العصا، فإنه لما ألقى العصا انقلبت. انقلبت ماذا؟ ذكر ربنا تبارك وتعالى ثلاث صفات: حياة تسعى، ثعبان مبين، تهتز كأنها جان. لا تنافي بين هذه الأوصاف، لأن الحية اسم جنس يطلق على الصغير والكبير والذكر والأنثى، والثعبان هو العظيم من الحيات، والجان الحية الصغيرة الجسم السريعة الحركة. وقد صرحت بعض الآيات أن موسى عليه السلام عندما رأى عصاه التي هي عصاه، والتي قال عنها قبل: هي عصاي، فهو يقر ويعترف بأن ما في يمينه إنما هي عصاه، يعرفها حق المعرفة. ويذكر من منافعها وفوائدها أنه يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، وأن له فيها مآرب أخرى. فتصرح بعض الآيات أن موسى عليه السلام عندما رأى عصاه قد تحولت إلى ذلك، إلى حية تسعى، ولا مدبرا ولم يعقب. قال تعالى: وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. ولكن الله تعالى ثبت فؤاده وطمأن نفسه، قال: خذها ولا تخف، خذ هذه الحية التي تحولت عصاك إليها ولا تخف منها، كما هو الشأن في الطبائع البشرية. فهذا خوف جبلي ولا يطعن في أحد، فهذا ليس له أي تأثير فيما كان عليه موسى عليه السلام من الشجاعة والإقدام، وما آتاه الله تبارك وتعالى من التثبيت في المواقف المهمة، كما في مواجهة فرعون وملئه. ولكن هذا خوف جبلي، هذا لا تعلق له بالعقيدة والتوحيد ولا شيء، خوف جبلي. مهما كان الإنسان فإنه طرأ عليه أمر فلا بد أن ينفعل بردة فعل عصبية ركزها الله فيه وخلقها في طبيعته فيخاف. هذا الخوف خوف جبلي. قال: خذها ولا تخف، خذ هذه الحية التي تحولت عصاك إليها ولا تخف منها، كما هو الشأن في الطبائع البشرية، فإن سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيد هذه الحية إلى هيئتها الأولى التي كانت عليها قبل أن تصير حية تسعى، وهي أن نعيدها بقدرتنا التي لا يعجزها شيء إلى عصا كما كانت من قبل. فالجملة الكريمة مسوقة لتعليل وجوب الامتثال للأمر وعدم الخوف، أي خذها أمر ولا تخف منها، نهي عن الخوف، فإن هذه الحية سنرجعها عصا كما كانت من قبل. وهذا كأنه كان أولا بإعلام موسى بآية من آيات الله تبارك وتعالى التي سوف يظهرها لفرعون وقومه عندما يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وشيء آخر كأنه لون من ألوان التمرين، لأنها ستنقلب حية بعد ذلك عندما يواجه فرعون ويدعوه إلى توحيد الله جل وعلا، وكذلك في يوم الزينة عندما يواجه السحرة، بل سيكون لها شأن خطير. فلعل هذا كان كالتمرين لموسى عليه السلام عندما يرى من عصاه التي هي عصاه مثل هذه الأحوال بقدرة الله جل وعلا. من الحكم التي من أجلها حول الله تعالى العصا إلى حية تسعى توطين قلب موسى عليه السلام على ذلك، فهذا سوف يتكرر، فليكن عندك علم بأن هذا كذلك، حتى لا يضطرب إذا ما تحولت إلى ثعبان عظيم عندما يلقيها أمام فرعون وقومه. فقد جرت عادة الإنسان أن يقل اضطرابه من الشيء العجيب الغريب بعد رؤيته لأول مرة، يعني إذا تكرر فإن الاضطراب يقل وربما لا يوجد أصل. ثم وجه سبحانه أمرا آخر إلى عبده موسى عليه السلام فقال: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. اضمم يا موسى يدك اليمنى إلى عضد يدك اليسرى، بأن تجعلها تحت العضد عند الإبط، ثم أخرجها فإنها تخرج بيضاء من غير سوء، أي تخرج منيرة مشرقة واضحة البياض دون أن يعلق بها أي سوء من برص أو مرض أو غيرهما، وإنما يكون بياضها بياضا مشرقا بقدرة الله تعالى وإرادته. آية أخرى، أي معجزة أخرى غير معجزة العصا التي سبق أن منحناها لك، لنريك من آياتنا الكبرى. تعليل لمحذوف، أي فعلنا ما فعلنا من إعطائك معجزة العصا ومعجزة اليد لنريك بهاتين المعجزتين بعض معجزاتنا الكبرى الدالة على عظيم قدرتنا وانفرادنا بالربوبية. ثم صرح سبحانه بالمقصود من إعطاء موسى هاتين المعجزتين العظيمتين فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب يا موسى ومعك هاتان المعجزتان فادعوا فرعون إلى عبادتي وحدي، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم، وانهى عن التجبر والظلم، فإنه قد طغى وبغى وتجاوز حدود الحق والعدل وزعم للناس أنه ربهم الأعلى. وهنا التمس موسى عليه السلام العون من خالقه لكي يتسنى له أداء ما كلفه به، فقال: رب اشرح لي صدري، أسألك يا إلهي أن توسع صدري بنور الإيمان ونور النبوة، وأن تجعل صدري يتقبل تكاليفك بسرور وارتياح، ويسر لي أمري، سهل لي ما أمرتني به، فإنك إن لم تحطني بهذا التيسير فلا طاقة لي بحمل أعباء هذه الرسالة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعاء ثالث تضرع به موسى إلى خالقه تعالى: وأسألك يا رب أن تحل عقدة من لساني حتى يفهم الناس قولي وكلامي وحديثي معهم فهما يتأتى منه المقصود. وقد روي أنه كان بلسانه حبسة كما في حديث الفتون، وهو حديث لا يصح. وقد روي أنه كان بلسانه حبسة، والأرجح أن هذا هو الذي عناه. يؤيده قوله تعالى في آية أخرى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقوله سبحانه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، هذا دعاء آخر تضرع به موسى إلى ربه تعالى في أمر خارجي عنه، بعد أن دعاه في أمر يتعلق بصدره ولسانه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا كله يتعلق به هو عليه السلام. ثم دعا دعاء آخر تضرع به إلى ربه تعالى في أمر خارجي عنه، بعد أن دعاه في أمر يتعلق بصدره ولسانه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أسألك يا إلهي أن تجعل لي وزيرا، أي معينا وظهيرا من أهلي في إبلاغ رسالتك. وهذا الوزير والمعين هو أخي هارون الذي أسألك أن تقوي به ظهري وأن تجعله شريكا لي في تبليغ رسالتك حتى نؤديها على الوجه الأكمل. فالتجأ إلى ربه لكي يعينه بأخيه هارون ليقوى به ويتشاور معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه، وهو تبليغ رسالة الله إلى فرعون الذي طغى وبغى وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى. قوله: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، تعليل للدعوات الصالحات التي تضرع بها موسى إلى ربه جل وعلا. فدعا ثم ذكر هذا الذي ذكر تعليلا لما دعا به ربه تبارك وتعالى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعني أجب يا إلهي دعائي بأن تشرح صدري وأن تيسر أمري وأن تحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وكذلك أن تشد بأخي هارون أزري، كي هذا كله كي نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا، إنك سبحانك كنت وما تزال بنا بصيرا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا أو من أمر خلقك، فأنت المطلع على حالنا وعلى ضعفنا، وأنت العليم بحاجتنا إليك وإلى عونك ورعايتك. بهذه الدعوات الخاشعات ابتهل موسى إلى ربه وأطال الابتهال في بسط حاجته وكشف ضعفه. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أجاب الله له دعاءه وحقق له مطالبه، فقال سبحانه وهو الجواد الكريم: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي لقد أجبنا دعاءك يا موسى وأعطيناك ما سألتنا إياه بفضلنا وإحساننا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.